الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث 16. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا أو تيبسا.
حسن، بارك الله فيك. قبل هذا فيه فيما يتعلق بآية الذاريات: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل. أنا أنسيت أن أشير إلى أن فيها قراءتين: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون على النص، هذه قراءة الجمهور، يعني حق يحق حقا مثل، أو على أنها نعم. والقراءة الثانية بالرفع: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، على هذا ظاهر أنه صفة لحق. أما الحديث فأيضا مر علينا في الحديث السابق حديث مس الذكر وتحريم مس الذكر باليمين حال البول، وحديث أيضا النهي عن مس الذكر، وعندنا حديثان: حديث طلق بن علي، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره بيمينه هل يتوضأ؟ قال: لا، فإنه بضعة منك. وحديث بسرة بنت صفوان الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. هذان الحديثان ظاهرهما التعارض، وقد جمع أهل العلم بينهم، يعني في واحد حديث طلق يقول لا تتوضأ حينما تمس الذكر فإنما هو بضعة قطعة منك، يعني ذكر الإنسان قطعة منه فلا يحتاج إلى أن يعيد الوضوء. وحديث بسرة بنت صفوان: من مس ذكره فليتوضأ، أمر، والأمر للوجوب. جمع أهل العلم بينهما بعدد من الأوجه، منها النظر في النسخ المتقدم والمتأخر، فحديث طلق متأخر عن حديث بسرة، فيعمل به وهو أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، هذا وجه. الوجه الثاني العمل بالأحوال، لأن مسائل الطهارة تحتاج أن يحتاط لها الإنسان، والأحوط هنا حديث بسرة، فالأحوط حينما يمس الإنسان ذكره أن يتوضأ، طبعا بدون حائل. هذا الجمع الثالث، قالوا يفرق بين من يلمس ذكره بحائل أو بدون حائل، فبدون حائل لا ينقض الوضوء، وبحائل لا ينقض الوضوء. الرابع الشهوة، إن مسه بشهوة انتقض وضوءه، وإن لم يمسه بشهوة بل مسه بعادة مثلا، أو لمسه بدون قصد أو بدون شهوة فلا يؤثر. ولعل هذا وجه قوي الحقيقة في الجمع. لأن العبرة ليست العبرة بمس الذكر أو العبرة بتحريك الشهوة، العبرة بوجود شيء في مشاعر الإنسان ويخرج منه، ويخرج منه شيء ينقض وضوءه كالمذي أو المني أو ما يحرك الشهوة، ولعل هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. أما حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. عبد الله بن عباس هو أبو العباس، عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله التأويل وأن يفقهه في الدين، فهو البحر والحبر رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى كثيرا من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومات سنة 68 وعمره 71 سنة أو 72 سنة. أين مات؟ مات في الطائف عبد الله بن عباس، ولا زال المسجد في الطائف باسمه رضي الله عنهما. وكان يؤثر عنها أنه سكن الطائف وقال في مكة ما لي ولبلد تضاعف فيها السيئات، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وورع، وإلا فسائر الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسكنون مكة. نعم. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان، اللذان يعذبان هما القبران ولا صاحب القبرين؟ صاحب القبرين. وهذا من أساليب اللغة العربية والبلاغة، أن يذكر المحل ويراد من حل فيه، ولهذا جاء في القرآن في ذكر مثلا القرى وتلك القرى أهلكناهم، يعني أهلها، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها واسأل القرية اسأل أهلها، وهكذا. فهنا اللذان يعذبان هما صاحب القبر، عافانا الله وإياه. وما يعذبان في كبير، يعني لا يعذبان في أمر صعب يشق الاحتراز منه، بل هو أمر سهل يسهل الاحتراز منه والممانعة منه. هل يعني يشق على الإنسان أنه يحترز من البول، أو أنه يستنزه ويغسل مكان البول وما أصابه البول من جسده؟ وما يعذبان في كبير، يعني أمر سهل. وفي بعض الروايات بلى إنه كبير في العقوبة، بلى إنه كبير في العقوبة، ولهذا أصبح والعياذ بالله هذا الذنب مما يستحق به الإنسان عذاب القبر، عافانا الله وإياه. وفيه إثبات عذاب القبر، وأن مذهب أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر حق، وقد ورد في حديث عند الحاكم وابن خزيمة وحسنه الحافظ ابن حجر: احترزوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. والسبب الثاني من أسباب عذاب القبر المشي بالنميمة، والنميمة هي نقل الكلام، نقل الكلام من شخص إلى آخر على جهة الإفساد بينهما. أما إذا كان ما فيه إفساد فلا بأس، يعني لو علمت أن إنسان سيؤذي إنسان وتقول له أنا سمعته يقول أني سأؤذيه، وأنك لا تريد الإفساد بينهما بل تريد هذا يتحرز منه ويحذر ويحتاط، فلا حرج فيه، ولهذا يقولون الغيبة والنميمة. القدح ليس بغيبة في ستة، القدح ليس بغيبة في ستة، ها ما هي؟ أيوة، متظلم، أي متظلم، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه ستة أمور، يعني اللي استفتي تروح للمفتي، وكما استفتت هند رضي الله عنها أبا سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سفيان وأنه رجل شحيح، هذا فيه فتوى وفيه قضاء أيضا. أو إن الإنسان يعرف، تقول والله فلان ما عرف، تقول القصير ولا الطويل ولا كذا، لا بأس عند الحاجة. ومجاهر فسقا، الفسق الفاسق هذا يقال يحذر منه فلان. إيه؟ ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، يعني أن الإنسان حينما يستنجد بأهل الحسبة أن فلان يقع في منكر أو شيء من هذا. فإذا النميمة السعي بين الناس بالإفساد بنقل الحديث، وهذا جرم عظيم. وبعض الناس مع شديد الأسف هذه مهنته، الغيبة والنميمة، ينقل الكلام في المجالس لفلان عن فلان، أو للقبيلة عن القبيلة، أو للحي عن الحي، لا بأس، سواء كان شخص أو جماعة أو حتى الدول. الدول الآن النميمة بينها، فتقع الحروب بمجرد نمام يسعى، أو يمكن في شبكة معلومات، أو إنسان في وسائل التواصل يريد أن يبث الفتنة بين المسلمين، فيشيع الشائعات المغرضة عن الولاة، عن العلماء، عن بعض الناس، عن بعض الدول، عن بعض القبائل، وهكذا. وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر. معنى لا يستتر تشمل عدة معاني، إما أن يحمل على حقيقته بمعنى أنه حال قضاء الحاجة أو حال البول لا يستتر، يعني يكشف عورته، لا يذهب في مكان بعيد من الناس، هذا معنى الاستتار. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالاستتار هنا المراد به أنه لا يستتر، بمعنى أنه يأخذ احتياطه عند البول فيحترز بثيابه ومثلا سرواله أو ملابسه الداخلية، فكأنه لا يستتر، بمعنى لا يسترها عن ملامسة النجاسة. وهذا دل عليه الروايات الأخرى التي هي رواية لا يستنزه لا يستبرئ، وكلها تبين المعنى. والأصل في الأحاديث أنه يضم الحديث وروايات الحديث بعضها إلى بعض، فدل هذا على أن المراد هنا لا يستنزه، أي لا يتنزه، لا يستبرئ، لا يهتم بالبول، يلامس ملابسه أو يلامس جسده، فقد يتبول مثلا قائما، أو لا يهتم بالرشاش البول فيصيب جسمه أو ملابسه. فعلى المسلم أن يحذر، لأن هذا عمل خطير وذنب عظيم يستحق عليه صاحبه عذاب القبر والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته وشفقته بأمه لما مر بهذين القبرين ووجد أنهما يعذبان بما يكشف الله عز وجل له من علم الغيب، لأن ما في القبور لا يعرفه الناس، فأطلع الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام على ما في هذين القبرين، بل عرفهما بأسمائهما ولم يسميهما عليه الصلاة والسلام سترا، معاملة بالستر لذنوب المؤمنين. أخذ عليه الصلاة والسلام بشفقته بأمته ورحمته، أخذ جريدة، الجريدة هي سعف النخل إذا كان رطب. السعف النخل العسيب طبعا بدون الأوراق هذه التي في العسيب. فوضع شقه نصفين فوضع نصفا على قبر والنصف الثاني على القبر. الصحابة رضي الله عنهم تعجبوا من هذا الفعل فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس أو ما لم تيبس هذه الجريدة. قال أهل العلم إن الجريدة تسبح الله عز وجل فوضعها النبي صلى الله عليه وسلم ولعل في تسبيحها وهو عمل صالح ما يخفف العذاب عن هؤلاء المعذبين في قبورهم. وفي هذا نظر لأن التسبيح يكون للجريدة سواء كانت يابسة أو رطبة. ومنه قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لكن هل يشرع لنا إذا دفنا في القبور أقاربنا أن نضع الجريدة من النخل على القبور أو لا يشرع؟ اختلف أهل العلم. فمن أهل العلم من رأى أن ذلك مشروع واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا ما ذكره من العلة لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. وذهب أكثر أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله إلى أن ذلك ليس بمشروع بل هو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذه الحالة حالة عين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها مع جميع الناس ومع جميع الصحابة الذين دفنوا وإنما فعلها لما مر بهذين القبرين ووجدهما يعذبان. فتكون هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يشرع في غير حق النبي عليه الصلاة والسلام بل لم يكن معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم إلا ما ذكر عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أنه أوصى بأن يفعل ذلك فيه وهو اجتهاد منه. وإذا القاعدة أنه إذا اختلف الصحابة أو اختلف الصحابي ما رأى بما روى فالعبرة بما روى والعبرة بالمروي والمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما أخذ أهل العلم من قولهم ما دامت إن الجريدة تسبح وأنه يخفف عنهما فهل يشرع أن يعمل للإنسان العمل في قبره لينتفع به من الأعمال الصالحة؟ هل ينتفع الميت بالأعمال تهدى إليه أو لا؟ نعم قلنا أن أهل العلم مختلفون في ما يهدى إلى الميت من أعمال صالحة هل تصل إليه أو لا. قد جاء في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا مات الإنسان أو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهل يقاس بقية الأعمال على هذه الثلاثة أو نقف حيث وقف النص؟ السلف والمحققون من أهل العلم وأهل الحديث وهي رواية عند الإمام أحمد رحمه الله وقول المحققين من العلماء أنه نقف حيث وقف الدليل فيقدم للميت الصدقات الجارية العلم الذي ينتفع به من طباعة الكتب ونحوها أو الولد الذي يدعو الدعاء. أما أن يقدم له مثل قراءة القرآن مثل التسبيح ثم يقال هذا ينوى به عن فلان فهذا غير مشروع على القول الصحيح. وذهب بعض أهل العلم ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وأيضا بعض الشافعية وبعض أيضا المالكية إلى وصول ذلك إلى الميت، بل إن الإمام أحمد رحمه الله في رواية قال: وأي قربة فعلها ونوى ثوابها ونوى وصول ثوابها إلى مسلم حي أو ميت نفعه ذلك. وبعضهم يفرق بين الأعمال البدنية والأعمال المالية، فيجيزه في الأعمال المالية ولا يجيزه في الأعمال البدنية والقولية. والأولى دائما أن يعود الإنسان نفسه أن يقف حيث وقف الدليل، ويسير مع النصوص الشرعية، ويلتزم فعل السلف الصالح رحمهم الله في هذا الباب أو في غيره. ولهذا أنت تشاهد كثيرا من المسلمين اليوم، يوم أن ضعف العلم عندهم وكثر الجهل، أصبحوا يعملون كثيرا من المحدثات في الجنائز وفي القبور، وقد يبنون الأبنية على القبور، وقد يدعونها والعياذ بالله من دون الله. فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص على إخلاص دينه وعلى عقيدته الصحيحة، وعلى أن يكون دائما على وفق هدي المصطفى والحبيب المجتبى عليه الصلاة والسلام، وأن يسير حيث سار السلف الصالح خير القرون، التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها: خير القرون قرني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا